الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بينا إجمالا أن تعارض الآيات اختلاف الآيات بدأ في المدينة وعلى يد اليهود ابتداء، واستشكلوا على رسول الله مسألة الناس إلى ما نتعلم. وأما مجموع الآيات والسنن، هذا المطلب تعرض له الصحابة، رأوا أن بعض السنن رسول الله قد تخالف بعض الآيات. هل السنة تخصص الكتاب، تغيض الكتاب، تنسخ الكتاب؟ وتدريجا هذا صار مسائل أصولية. هذه المسائل الأصولية التي حصلت في أصول عند السنة والشيعة ابتداء طرحت في زمن الصحابة. نحن الآن لا ندرس التعارض من هاتين الزاويتين. من الزاوية الأولى في علوم القرآن، عادة في علوم القرآن يتعرض للناس. من الزاوية الثانية في الفقه المقارن، غالبا عندما يريد الإنسان مقارنة بين فقهاء الإسلام الطريق الثاني. وأما ما يرجع إلى الآن ما نحتاج إليه في حوزاتنا وفي دراستنا، القسم الثالث وهو التعارض روايات أهل البيت. ظاهرة التعارض حصلت في زمن الإمامين الباقر والصادق، ومما ساعد في انتشار التعارض أن صدور الحديث في المدينة ونشر الحديث في الكوفة. يعني لو كان نشر الحديث وكتابة الحديث وتدوين الحديث في نفس المدينة، الشيعة لو كانوا كثيرين في المدينة كم يسألون الإمام، يرفع التعارض. مما ساعد على نشر التعارض أن صدور الكلمات من الإمام في المدينة وتدوين الحديث وكتابته ودراسته ومقارنته ونقده في الكوفة. وغالبا السفر بينهما كان في ايام الحج، يعني بالسنة مرة واحدة غالبا هكذا، او الى استثناء للعمرة او لضرورة ما. والا المتعارف لم يكن ان الانسان الكوفي الفقيه الكوفي اذا حصلت له شبهة في رواية يسافر للمدينة يسأل الامام ثم يرجع. فطبعا تعلمون خلال سنة الرواية تدرس فقارنتم، مجتمع العلم فيها موجود و الناس لهم قابلية. هذا يقول روا فلان هكذا، ذاك يقول روا فلان هكذا. و نقلنا ان فيض بن المختار يقول الامام الصادق اكاد اشك في ديني من كثرة اختلاف اصحابه. يعني كأنما فيض بن المختار احتمل ان الاختلاف اساسا من الامام وليس من الرواة. الآن نحن في التعارض نحاول أن نجعل الاختلاف من الرواة لا من الإمام. أكاد أشك في ديني كناية بأن كلماتكم مختلف. ولذا يقول الإمام لما يدخلون عندي، لأنه خطوط كانت في الكوفة، شرحنا سابقا خطوط مختلفة سياسية فكرية في الكوفة، خطوط انحرافية من الغلو، خطوط انحرافية من الغلو من درجة ثانية، وخطوط من الغلو وغير منحرف إلى آخره، خطوط مختلفة كانت في الكوفة. الإمام يصرح يقول ما يدخل علي أبين وأذكر لهم حكم الله وهم عندي غير مختلفين. تأملكم، فلما يخرجون مني يختلفون، كل يريد أن يدعى رأسا. يعني إذا خرجوا إلى الكوفة الخطوط راح تأثر، في المدينة عندي لا اختلاف بينهم. لما ينتهي الأمر إلى الكوفة بدأ التشكيك في هذا. فلذا مسألة التعارض ولذا كثرة الرواة عن الإمام الصادق، ماذا نفعل بالرواة المتعارضة؟ يأتي عنكم خبران، يأتي عنكم حديثان مختلفان. بالفعل أصلا ذكرنا سابقا في مسألة أول الوقت، طائفة من الشيعة كانوا يصلون في أول الزمان، طائفة بعد قدمه، طائفة بعد قدمه، زرار كان يصلي، زرار وعبدالله بن بكير فقط، ابن أخي عبدالله بن بكير يصلي سبعة أقدام، سبعة أقدام وقت صلاة العصر. هو الوحيد الذي يصلي في آخر وقت الفضيلة لما كانت الشمس إن ظل شاخص سبعة أقدام. التفصيل في مجال آخر. غرض اختلاف شديد في الكوفة، نلاحظ طائفة من الشيعة في وقت طائفة في وقت آخر. وإنصافا عرضت مشكلة التعارض في زمن الإمام الصادق. و اما تدوین الاصحاب یعنی اعطاء فکر سلیم لحل التعارض کان من زمن الامام الکاظم. الذين الفوا في اختلاف الحديثين ليسوا من اصحاب الباقر والصادق، من اصحاب الكاظم والرضا ومن تاخر. هذا امس بينا هذا المطلب اجمالا. ثم نذكر ثم نقول نحن الان عادتا نذكر مشكلة التعارض في الأصول على ضوء استفادتنا من في الفقه. يعني الآن نحن نذكر مشكلة التعارض من جهة الوظيفة العملية، بالأخير نحن ماذا نفعل؟ فجل تعرضنا للتعارض من جهة الفقه، لكن ينبغي أن يعرف أن مشكلة التعارض التي تعرض لها الأئمة عليهم السلام لم تكن مشكلة عملية صرفة. يستفاد من جملة من الشواهد أن المشكلة تجاوزت إلى حدود العقائد. مثلا في البداية لما كانوا اليهود يستشكلون على الناس يقولون هذا ليس بنبي، يعني استشكلوا في نبوة رسول الله من جهة الناس. وكذلك فيما بعد لما صار مشكلة التعارض بين الكتاب والسنة، بأن هذا كيف رسول الله يسن سنة خلاف الكتاب، كيف الكتاب يكون على خلاف السنة؟ هذا بلحاظ الأول. ولذا في الآيات المباركة أشار إلى ذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمشكلة بالذات المشكلة التي الآن نحن نريد أن نعالجها مشكلة الإمامة، وخصوصا أولا الطائفة كانت تعتقد وهو صحيح أن الإمام منصوص من قبل الله، فالإمام منصوب من قبل الواحد، فإذا كان منصوبا من قبل الواحد لابد أن يكون كلامه واحد. الدليل على صحة الإمامة وحدة كلماته، مضافا إلى أن الإمام الواحد لابد أن يكون كلامه واحدا، الأئمة المتعددون لابد أن يكون كلامه واحدا. فكما يعتبر وحدة كلام الإمام الواحد يعتبر وحدة كلماتهم، مو بغير الإمام الواحد، لأن المفروض أن الاختلاف ينشأ. سبق أن شرحنا الاختلاف في الفقه ينشأ من جهة إما عدم الإحاطة بجهات الموضوع، مثلا اختلاف شديد في أن الصابع من النصارى أم لا أم من المشركين، السامرة من اليهود أم من المشركين. والاختلاف قد يكون ناشئا في الفقه على الرأي، يعني من لم تصل إليه الشريعة تماما يأخذ رأيه قياسه اجتهاده استنباطه، هذا منشأ الخلاف. هذا الفقيه يستنبط شيئا، ذاك الفقيه يستنبط شيئا. هذا المنشأ الثاني. المنشأ الثالث بإصطلاح للخلاف، يعني أن يكون من الرأي. المنشأ الثالث الأحكام الولائية، خبيعة الأحكام الولائية قبول الاختلاف. مثلا اليوم تقتضي المصلحة تحريم المعاملات مع الولايات المتحدة الأمريكية، في زمان آخر المصلحة لا تقتضي ذلك. اليوم مصلحة تقتضي إعلان الحرب مع كذا، يوم آخر لا تقتضي ذلك. فالاختلاف في الفقه إنما يتصور في هذه المجالات. خب بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام، إذا آمنا بأن اختلاف رواياتهم ناظر به جهات ولائيتهم، نشرح إن شاء الله مفصلا، خب هذا شيء، لكن ظاهرا أن الاختلاف موجود في الفقه الاستنباطي لا فقط في الفقه الولائي. الفقه الولائي عادة الأمور الاجتماعية السياسية القضائية ما شابه ذلك. ففي الفقه الاستنباطي مثلا يقصد أن الثوب مرت من البول مرت أو مرت في روايات مختلفة، بعيد طبيعة دخول الفقه الولائي في هذا، هذا طبيعة بعيد، فيبقى في الفقه الاستنباط. إذا قلنا أن العلم علومهم مستمد من الرأي، حينئذ الاختلاف له وجه. إذا قلنا أن العلم عليهم السلام منصوبون من قبل الله، هذا أولا. ثانيا ان منشأ علمهم كتاب علي بخط علي واملاء رسول الله فهنان لماذا يختلفون اذا منسوبون من قبل الله سبحانه وتعالى من جهة ومن جهة اخرى مستند علمهم كتاب واحد فما هذا الاختلاف في كلام شخص واحد او من كلام شخصين منهم ولذا ينبغي ان تعرف يعرف بدقته ان مشكلة التعارف في روايات اهل البيت انصافا طرحت كمشكلة عقائدية ايضا لا كمشكلة فقط في الفقه لا تتصوروا ان المشكلة كانت مشكلة في الفقه فقط فلذا حل التعارف و فهم و علل تعارض روایاتهم و رفع هذا التعارض مما يؤثر ايضا في الجانب العقائدي خصوصا في ابحاث الولايه والامامه التي هي الركن الاساس في التصور الشيعي في المذهب الشيعي يعني كان من احد الاسباب نستجير بالله في التشكيك هكذا ولذا نجد الان نذكر هذا الشيء بوضوح جدا ان السنه و الزيديه من الشيعه ذهبوا وحملوا اختلاف روايات اهل البيت على اختلاف الرأي وهذه نقطة اساسية جدا يعني بعبارة اخرى الان في كتب السنة في كتب الزيدية مثلا قال محمد بن علي الباقر كذا وقال ابن الصادق كذا يعني يجعلون كلام الامام الصادق في قبال كلام الامام الباقر كأنما يجعلون كلام الشافعي في قبال كلام ابي حنيفة مثلا الان في كتب الزيدية في كتب السنة المتعارف نسبة روايات الأئمة عليهم السلام إلى آراء لهم عرفتم النقطة وهذا الشيء يقال عند بعض الشيعة حسن نقرأ العبارات إن شاء الله تعالى والشواهد الخارجية على ذلك الآن كيف ما كان من الأشخاص الذين حاول بجهد وبإصرار رفع التعارض بين كلماتهم و جعل کلمات جمیعهم واحدتن فضلن کلام الامام الواحد من الاشخاص الذین لهم دورون فی ذلک تماما یونس بن عبد الرحمن رحمه الله هو الذی یقول جمعت روایات من اصحاب صادق مباشرتن و من اصحاب الباقر مباشرتن این من کان یروی عن الباقر ثم عرضت على الرضا علیه السلام فانکر ان یکون اکثرها من احادیث ابی عبدالله دفاع یونس با هذه العباره المناقشه في الطريق من كلام الامام تاملت النقطه ليس هذا الكلام للامام ثم نقل هذه الضابط العام هذا انصافا كلام نوراني من يونس ينقله عن الامام الرضا ان كلام اولنا ككلام اخرنا وان كلام اخرنا يشبه كلام اولنا و انا لا نبول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا فیونس یلقل علی الامام رضا علیه السلام طبعا نحن شرحنا سابقا ان دور الامامین الهمامین الباقر و صادق فی نشر الاحکام و کذلک دور الامام الكاظم اجمالا و دور الامام رضا فمن بعد من ائمه فی رفع التعارض من الروایات و فی تنقیح التراث التراث صار كثيرا جدا وكان بحاجة إلى التنقيح وبيان الحكم الواقع الآن في التراث المختلف فالإمام الرضا عليه السلام يذكر ليونس هذه القاعدة العامة أن كلمات أولنا كلمات آخرنا كلها واحدة هذه نكتة كأنما الإمام صلى الله عليه يريد أن يرفع التعارض من الكلمات بحيث لا يؤثر في عقائد الناس وفي عقائد الطائفة وأما التأثير في عقائد الناس وفي عقائد الطائفة طبعا شواهد موجوده عقائد من جهه عام اما في امامتهم او في منشا علومهم مثلا النوبختي في كتاب فرق الشيعه يذكر ان عمر بن رباح او عمر بن رباح لا اعرف اسمه بالضبط كان ممن يقول بالامامه فسال الامام الباقر عن مساله اجابه فيها ثم في العام الثاني ساله عن نفس المساله اجابه بوجه اخر فقال للإمام إنك أجبتني بخلاف العام الأول فقال عليه السلام إن جوابنا ربما يخرج على وجه التغيير إلا أن الرجل لم يقتنع بذلك فشكك في إمامته وتراجع عن الإمام لتعارض روايات الإمام الواحد فضلا عن أئمة المتأخرين هكذا ينقل النوبختي في فلق الشيعة نحن بمناسبة الآن لا ندخل في هذه الأبحاث لأنها خارجة عن محل الكلام بالنسبه الى هذا الكتاب المطبوع حاليا باسم فرق الشيعه آراء ثلاثه موجوده. الرأي الاول كما هو المشهور الكتاب مطبوع عليه انه للنوبختي من كبار المتكلمين عند اصحابنا. الرأي الثاني انه كتاب مقالات الاسلامي لسعد بن عبد الله والتشابه بينهما كبير جدا، وكتاب سعد مطبوع، فرق الشيعه مطبوع، ذاك مطبوع. الرأي الثالث ان هذا الكتاب لا للنوبختي الشيعي ولا لسعد بن عبد الله، رجل من السنه، لأن الكتاب الإنسان لما يقرأه واضح جدا أنه هو غرضه الطعن في التشيع. علاين قبول الكتاب لأحد الشيعة محل إشكاله، وإلى يومنا هذا جملة من المحققين يصرون على أن الكتاب لأحد السنة تزوير على الشيعة هذا الكتاب. وأنا شخصا أميل إلى هذا الرأي، الرأي الثالث، لم يثبت عندنا أن كتاب فرق الشيعة للنوبختي. طبعا ليس بحثا فهرستيا، التفصيل في مجال آخر إجمالا. من جملة الشواهد على ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في أول مقدمة التهذيب قدس الله سره، قال إن اختلاف روايات أصحابنا أوجب الشك والتردد، حتى إني سمعت شيخنا أبا عبد الله المفيد يذكر أن أبا الحسين أو أبا الحسن الهاروني أو الحروي الشريف، يعبر عنه بالشريف، شريف في ذاك الزمان معنى السيد، يبدو أنه كان مساد أيضا، رجع عن الحق، كان يعتقد الحق فرجع، ويبدو أن الرجل له شخصية رواجه اجتماعي علاين يعتني به الشيخ الطوسي، ينقل عن أستاذه المفيد أن أحد الساده كان من الشيعة الإمامية لما رأى اختلاف الروايات الإمام الواحد فضلا عن أمه أسر ترك التشيع وخرج عن التشيع. هذا ما يستفاد من عبارتي. من جملة ما يستفاد هذه التشكيكات ينسب الى جملة من القميين، ينسبه الشيخ المفيد رحمه الله. الشيخ المفيد في مسألة سهل النبي في تصحيح الاعتقاد لما يذكر كلمات الشيخ الصدوق ثم يعترض عليه ويقول وقد حكي حكاية عجيبة عن ابن الوليد ان صحت هذه الحكاية دل على انه كان من المقصرين في شؤون الولاية. نحن سبقا شرحنا ان القميين يتهمون البغدادين بانهم غلات، والبغداديون في ذاك الزمان يتهمون القميين بأنهم مقصرون في حق الأئمة، إشكالهم كان في الولاية والإمامة. على عين يقول الشيخ المفيد إن صحت هذه الحكاية عن ابن الوليد مع أنه شيخ القميين وجليل جدا يدل على تقصير شديد، وهو قوله أول درجات الغلونة في سهل عن النبي الأئمة. بعد هذا المطلب يقول وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قوم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين. في رسالة تسهيل الاعتقاد هذه الطبعة الجديدة المؤتمر الشيخ المفيد صفحة 136، يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، لاحظوا، وينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون فيذكر يعني مدرستين. طبعا الشيخ الصدوق ما كان يؤمن ولا الشيخ ابن الوليد، لكن عجيب، يعني يبدو ان هناك في ذاك الزمان في جمله من يسمى بعلماء قوم هذه الافكار كانت موجوده، وهذا شيء غريب انصافا، قومي اخبارين ما ذلك الافكار ويزعمون. مثل الاشكال المطلب الاول التخصيص الاول انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه، استجيب الله واقعا موضوعات الخارجيه يوقع، لكن احكام دينيه الى هذا المستوى، يعني الامام لا يعرف الحكم الديني، ويزعمون انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه حتى ينكت في قلوبهم بالهام من الله، ولا ابتداء لا يعرفون الحكم الديني. واقعا شيء يبتلون اشياء غريبه جدا. ورأينا هذا الرأي الاول، هذا الرأي ظاهرا يرجع الى شؤون علمهم، لا رفت له بباب التعارض، ظاهرا لا رفت بباب الاختلاف شاهدا لا. ورأينا من يقول، لاحظوا، انهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعه الى الرأي والظنون، يعني دقیقا المدرسه الزيديه والسنيه بعباره اخرى، نحن شرحنا بان فقهاء السنه لما كانوا يختلفون اختلافهم ناتج عن مساله الرأي، هذا يرى رأيا ذاك يرى رأيا. فيبدو أن مشكلة التعارض وصل الأمر فيه إلى درجة
به حیف ان علماء قوم کانو یعتقدون ان اختلافهم من الظنون و رأی. مثلا امام صادق یشتهد نتیجه تو آخر، امام باقی یشتهد اجتهاد آخر، امام صادق فیاد سن یشتهد فسن الثانی یشتهد اجتهاد آخر. و عجیب هذا، یعنی غریب جدا هذا شیء الذي ينسبه شیخ المفید القمی فی زمانه. بیقول وجدنا یعنی مو نسبتون و رأینا و رأینا من یقول، یعنی حالا به عبارت اخرى مناقشتون فی مبدأ علم هم سلام الله علیه. الان لا يوجد بس هو يقول لا 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 يقول رأينا بعد الشيخ المبين. خب لا تقول اینا رو نمیگه ابن الولید سهو النبی موضوع خارجی لا سهو النبی موضوع لا يعرفون الاحکام الشرعیه كيف لا لا يوقع على ايه الشيخ انصافا يعني اذا كان القميون يرون من يعتقد خلاف هذا من الغلات يتبين في المشكلة عند القميين كانت موجودة مش بلا بل على لا يقول من علماء قوم وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قوم وردوا إلينا إلى بغداد يعني يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين وينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون. خب طبيعة الحال هؤلاء إذا قال البغدادين غلات مراد بالغلات يعني هؤلاء الشيعة به بروخا درجات بدائية من الشيعة مو درجات عالية. ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم إنا بعد مو ناقل من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. على أين رأينا شاهد صريح على أنه وصل الأمر إلى تلك الدرجة إليهم من جملة. وهذا الإشكال يعني مسألة التعارض قلت لكم في المشكلة عقائدية خصوصا عند قدماء أصحابنا الذين أكثرهم كانوا متكلمين. المرحوم الشيخ صدوق قدس الله سره الشريف في كتاب كمال الدين نقل كلاما مفصلا عن ابن قبه، بما أن ابن قبه يذكر في الأصول و الان تراثه لم يصل الينا، جمله من تراثه موجود هنا لا بس بل. الان انا اقرا في ما يرتبط به مساله التعارض ليس قرار به الدخول في كلامه مفصل جدا. ابن قبله كتاب عن ابي زيد، يعني رد على كتاب ابي زيد العلوي. ابي زيد العلوي من جمله الاشكالات القويه له على مساله الامام اختلاف روايات. يقول لا اشكال ان رواياتكم شيء مختلف، هذا الاختلاف بنشه و اما لعلم اما الروات و اما نفس الشيء و لا يوجد شيء قد داره، يعني اما لعلم يختلفون و اما الروات كذبوا على العلم و اما الشيء كذبوا على الروات على العلم و بعد لا يخلون من احد هذه الثلاث. قال ابو زيد العلوي ثم لم يخلو اختلافهم من ان يكون مولدا من انفسهم، اي نفس الشيء كذبوا، يعني لا الإمام قال هذا الكلام ولا الناقل ولا زراره، أو من عند الناقلين إليهم زراره محمد المسلم وغيره، أو من عند أئمته، لأن الكتاب في ضد الشيء كاتب الكتاب. طبعا هذا كان في القرن الرابع أول القرن الرابع. فإن كان اختلافهم من قبل أئمتهم فالإمام من جمع الكلمة لا من كان سببا للاختلاف بين الأمة، لا سيما وهم أولياؤه دون أعدائه. لماذا الإمام مع أوليائه ومع شيعته يختلف كلامه؟ لا سيما وهم أولياؤه دون أعدائه. ومن لا تقية بينهم وبينه، وما الفرق بين المؤتم؟ مؤتم هنا لعله مثلا في الكتاب مراد إماميه، مراده بالمؤتم يعني الإماميه. والأمة إذ كانوا مع أئمتهم وحجج الله عليهم في أكثر ما عابوا على الأمة التي لا إمام لها من المخالفة، مخالفة في الدين السنة وإكفار بعضهم بعضا. خب لماذا يختلفوا؟ الشافعي يختلف مع أبي حنيفة، إذا أئمتكم يختلف بعضهم مع بعض، شو المشكلة؟ لماذا تكثرون بقية المسلمين ما دام إمامكم يختلف مثل بقية الأئمة، أئمة السنة؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لأن يكون اختلافهم من قبل الناقلين إليهم دينهم. يقول إذا فرضنا أن الاختلاف من زرارة وغيره، خب إذا زرارة كذب على الإمام، خب لعل زرارة كذب عليكم قال أنه إمامون، مو زرارة ينقل لكم الناس على الإمام الصادق من الباقر أن الباقر قال هذا ابني، خب إذا زرارة يكذب في الحكم يكذب في الموضوع، ما ينقلون في العقائد أيضا نفس الإشكال فيه. بلي وإن يكن اختلافهم من قبل الناقلين إليهم دينهم فما يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم معهم فيما ألقوا إليه من الإمامة، لا سيما إذا كان المدعى له الإمامة. هذا الكتاب أكثر شيء في رد الإمام المهدي فيه باعتبار غيبته زمانه، معدوم العين غير مرئي الشخص. الان انتم تقولون ان ابو جعفر العمري نقل ان الامام موجود، خب ابو جعفر العمري هم ينقل لكم احكام مختلفه، خب اذا فرضنا ان ابو جعفر العمري لا يعتمد عليه في نقل اخبار لا يعتمد عليه في نقل عن الامام مهدي، شو الفرق في ذلك؟ العقائد وغير العقائد على حد سواء، وهو حجه عليهم فيما يدعون لامامهم من علم الغيب اذا كان خيرته والتراجمه بينه وبين شيعته، اذا كان خيرته و تراجمت بینه و بین شیعتی کذابین یکذبون علیه ولا علم له بهم. هذا الاحتمال الثاني. و این یکون اختلاف المؤتم فی دینان امامیه من قبل انفسها دون ائمتها هم اختلاف، فما حاجت المؤتم الى الائمه، و شون فایده الامام اختلاف موجود امام موجود امام لا يرفع الخلاف، فما حاجة المؤتم إلى الأئمة إذ كانوا بأنفسهم مستغنين وهو بين أظهرهم ولا ينهاهم وهو الترجمان لهم من الله والحجة عليهم. صار واضح؟ هذا أيضا من أدل الدليل على عدمه. بالنسبة كلمة عدمية يرجع للإمام مهدي، أصل الكتاب في نفي الإمام مهدي. وما يدعى له من علم، وما يدعى من علم الغيب له، لأنه لو كان موجودا لم يسعه ترك البيان لشيعته كما قال الله عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فكما بين الرسول لأمته وجب على الإمام مثله لشيعته. صحيح؟ يعني لاحظوا في هذا التعبير، أصلا اختلاف الأخبار جعل دليلا على نفي المذهب. فالمسألة في اختلاف الأخبار ليست مسألة بسيطة يتصور أن لها تأثيرها فقط في الدين. بلي، هذا الإشكال في الإمامة. مطلب آخر كان أبي زيد العلوي، هذا الإشكال. أجاب ابن غبة. ابن غبة في الأصل معتزلي سني معتزلي لكن تشيع فيما بعد وكان في ريب، وهو من أشد القائلين بعدم حجية الخبر. أصلا كان يعتقد أن حجية الخبر في نفسه غير معقول، لا يعقل حجية الأمر الظني. هذا الذي تعرض له الشيخ الأنصاري يلزم تحليل الحرام إلى آخره في أول مبحث الظن، من المتشددين في حجية الخبر الظني. أصلا لا يعقل أمر غير معقول، وقد تعرضنا لذلك في محله لأنه بناء على بعض المسألة كلامه تام، الآن لا نريد الدخول فيه. أجاب ابن غبه، أنا عمدن أقرأ أجاب ابن غبه لأن ما احترامنا لابن غبه، ابن غبه متحير في التعارض، هو حاول الجواب لا بأس بجوابه، لكن في آخر جوابه يبدو هو هم عنده قصور مع الأسف الشديد، ما أنه بإصطلاح على أساس وجه من وجوه الطائفي يحاول الجواب عن مشكلة علمية بيننا وبين السنة. فأقول بالله الثقل إن اختلاف الإمامية إنما هو من قبل كذابين دلسوا أنفسهم فيهم في الوقت بعد الوقت والزمان بعد الزمان. خلاصة كلامه الإشكال في الطريق، يعني الأئمة لا يختلفون الشيعة يأخذون منهم، فالإشكال أساسا في الطريق وجود بعض الكذابين دلسوا عليهم حتى عظم البلاء، وكان أسلافهم أسلاف الشيعة قوم يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناحية
ولم یکونو اصحاب نظر و تمیز، ظاهرا مراده قیاس و رأی و ماشابه داره. فکانو اداره او رجلن مستورن یروی خبرن احسنو به الظن و قبلو اعتماد علی ظاهری. فلما على بساطة هؤلاء فلما كثر هذا و ظهر شكوا الى ائمتهم و صحيحهم روايات عن الامام. الان شرحت لكم اصل العرض كان في زمن الامام الصادق، روايات عنكم مختلف ما بينها. شكوا الى ائمتهم فامرهم الائمة عليهم السلام بان ياخذوا بما يجمع عليه. اشارات روايات عمر بن حنبل، هذه العبارة سابقا قرأناها في ذيل روايات عمر بن حنبل. فيبدو أن الرجوع إلى المجمع عليه أكثر من رواية عمر بن حنبل، أو لعله عبر عن هذه الرواية أمروه، وإلا الآن التعبير بالمجمع عليه منحصر في رواية عمر بن حنبل، لكن تعبيره مشعر عدة روايات. عرفتوا كيفية دراسة التراث؟ فأمرهم الأئمة عليهم السلام بأن يأخذوا بما يجمع عليه، وإنصافا ما أفاده كلام متين، يعني أمرهم الأئمة بالرجوع إلى ما فيه شواهد موجود يصح انتصابه إليه. نحن شرحنا العبارة هكذا، شواهد وغلائي على صحة الانتصاب إليه موجود، هذا المراد بالمجمع عليه حسب ما تقدم من مشاهد. إلى هذا المقدار كلامه متين انصافا لا بأس. فلم يفعلوا وجروا على عادته، هذا المفهوم صحيح انصافا، يعني مو كل الأصحاب فيما بعد أخذوا بالمجمع عليه. القمي انقادوا لكل خبر، كثرت الروايات في قم أكثر من غيره، في خراسان أكثر من غيره، كلما بعد عن المدينة الأخبار أكثر وخضعوا للروايات أكثر. صار واضح؟ إنصافا لو كان يكتفي بهذا المقدار ابن خبير رحمه الله كلام متين جدا جدا متين. ثم قال فكانت الخيانة من قبلهم لا من قبل أئمته، لا بس خيانة هنا مو بالمعنى اشتباه سهو غلط كير عام من داره، إلى هذا المقدار لا بس. ثم قال والإمام أيضا لم يقف على كل هذه التخاليف، هذا غريب من، يعني أئمة ما كان يدرو أن الشيء اختلف على الاختلاف، لا روايات كثيرة يعرض على الإمام مرة بعد الإمام الصادق، عرض على الإمام الكاظم، على الإمام الرضا، هو يونس بن عبد الرحمن يعرض الروايات على الإمام، الإمام كيف لا يعرف هذه التخاليف؟ هذا الكلام من ابن خبير إنصافا أخذه على العرق السني ظاهرا، هذا الكلام بعد لا أساس له، كلام انصافا لا نوافقه. بلى خراب مشكل انصافا من هنا الى اخر عبارته انصافا خرج عن توضیح. هذا انا قرأت هذا النص اقرأه بالتعمد حتى تعرفوا ان مشكلة التعارض مو فقط مشكلة عند السنة واعتردوا عليه، حتى من اراد الجواب من الشيئة تحيّر بل تورط في المسألة انصاح التعليم. والامام ايضا لم يقف على كل هذه التخاليد التي روبيه لأنه لا يعلم الغيب. يا شيخ ابن خبير هذا من الشهود مو من الغيب، عجيب من ابن خبير رحمه الله. الشيء الذي إنسان عادي أحزاب الآن رئيس الحزب يعرف أنه في الحزب يكون اختلاف أمره، شيء طبيعي هذا لا يحتاج للغيب، وأكثر من هذه المقامات شؤون وعلومه صلى الله عليه وسلم. بل إمام أيضا لم يقف على كل هذه التخاليد التي رويت لأنه لا يعلم الغيب، المحشي هنا كذا في الهامش أصلا بأجنبي عن بحث، لإنما هو عبد صالح يعلم الكتاب والسنة، هذا قصور من نفسه قصور، بل لهم ارتباطات إلهية وغيبية، شنو عبد صالح يعلم الكتاب والسنة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينهى إليه، يعني ما وصله من أخبار الشيعة يعلم، الباقي لا يعلم، على أي كيف ما كان، فتبين أن هذه المشكلة مع الأسف الشديد مضافا بله. نه اون یکی مال چیز بود 136 مال کتاب تصحیح الاعتقاد بود. بله این کتاب اجازه بدید صفحه 110 109 110 109. هذه عباره اخرى قرأتها حتى يتبين ان متكلمي اصحابنا ايضا، يعني واضح جدا ان مشكله تعارض الاخبار واختلاف اخبار اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين مضافا الى انه ادى بعضهم الى الخروج عن الدين والخروج عن التشیع، حتی بالنسبه الى فقها اینا ما يسمى بعلماء اینا ايضا اوجب تشکیکن، طبعا بالنسبه الى فقها اینا لا اقل في شؤون علمهم. قرات لكم عباره من الشيخ المفيد
وأنه رأى بعض علماء قوم ويعتقد أن الأئمة عليهم السلام في أحكام الشريعة يلتجون إلى الرأي بل استحسان والاستنباط والقياس.
عاديين ما سمعنا عالم كثير راح إلى قوم.
على أين هو يدعي هذا الشيء؟ لعله 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 قدس الله نفسه اشتبه الأمة. على أين هو ينقل عن بعض يقول يدعون أنهم علماء؟ صرح بذلك.
يدعون؟
بل خب. ما يقبل.
يدعون أنهم
علماء عليه السلام. على أين بما أن كلامه كان في الغلو في علماء قوم تخسيره واضح جدا. من جملة من يعرف من ينقل لاحظوا من جملة من ينقل الشيخ المفيد خدم رو بله اون که نعم کرد آورده صدوقیشون میگه که من صدوق میگه من چیز کردم ایشون میگه من هنوز یقین ندارم که این درست باشه بله و کذلک الشیخ المفید فی بغداد مضافاً لانه کان معاصراً لابن الجنید فی عدت مسائل یقول انه کنا مع هذا الشیخ و عرفنا کذا و من اوائل من تکلم على ابن الجنید معاصر و الشیخ المفید الشیخ المفید فی المسائل سرویه تو بعد هذه المسائل فی ضمن آثار الشیخ المفید رحمه الله فی الرقم سبعه المسائل سرویه کتاب معروف و نسبت به الشیخ المفید و صفحه بله صفحه 75 و 76 المسائل السرویه لشیخ المفید هذا المسئله اصل المسئله في اختلاف الروايات لا اريد ان اقرا كلامه الشيخ المفيد يحاول ان يذكر ان هذا الاختلاف صالح للرفع يمكن رفع الاختلاف ليس هناك اختلاف ملخص كلامي الان فيما بعد نتعرض ان شاء الله في مسالك الاصحاب نتعرض لها مرة. يقول ويقول اني كتبت في مسائل اختلاف الاخبار اجوبه مختلفه عن مسائل اختلاف الروايات وكتبت في كتاب فلان لا نقول واجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها الى اهل مصر المسائل المصريه ولقبها بالمسائل المصريه قلنا ابن جنيد كان في بغداد ومعاصر للشيخ المفيد الشيخ المفيد اصلا كان له ارتباط جاره وكان له ذهاب واياب معه السؤال مهم يقول وجعل الاخبار فيها ابوابا كان ما مساله كان فيها او تعرض بصفه كليه للمساله وظن انها مختلفه في معانيها یعنی آمنه به ثبوت الاختلاف بین الاخبار و ان الاخبار واقعا مختلفه و نسب ذالک الى قول الائمه علیهم السلام فیها بالرأی هذا غریب یعنی حلل ابن الجنید ان روایات اهل بیت مختلفه لانه کان عندهم الرأی و ظنون شبیه ما نقله الشیخ المبین بعض علماء قوم فمشکلت التقصیر لم تکن فی القومین هذا نسيج هذا كان ينبغي أن أقرأ العبارة بعد عبارتي بالتلك بعد عبارتي في أصحاب قوم بعد ذلك أقرأ عبارة ابن خلدون لأن هذا يدرج في الكتاب قبل عبارته فعلى أين ينسب الشيخ المفيد إلى معاصره وإلى من كان صديقه في بغداد وهو ابن الجنيد وهو من كبار فقهاء أن روايات أهل البيت مختلفة وسر الاختلاف يرجع إلى أن الأئمة كان لهم آراء في المسائل نستجيب منها اللهم إلا أن نقول العبار غلط لا انصافا ابن الجنيد في بغداد ويتجرع على هذا الكلام ويكتب كتاب الى الشيعة في مصر مثلا يعني انا احتمل ونسب ذلك الى قول الائمه عليهم السلام بالرأي انا احتمل هكذا في حالا يكون موجود لا يعني هو برأيه جمع بين الرأي انا كنت احتمل هذا المعنى لا بالنصوص برأيه حاول الجمع بين الروايات انا كنت احتمل أن يكون مراد ابن الجنيد هكذا لكن على أي الفقهاء والعلماء الذين جاءوا من بعد يعني أخيرا مثل سيد بحرالعوم في رجاله قال أنه يظهر من ابن الجنيد مقالة منكرة جدا في فضل أهل البيت وفي مناشئ علومه إذا صحت هذه العبارة ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي يعني أن الأئمة عليهم السلام في الأحكام الشرعية كانوا يقولون بالرأي فالامام الصادق دا يقول شيء والامام الباقر دا يقول شيء كل رأي واحد غريب انصافا من مثل ابن الجريد اجيت في رواياتنا كم رواية عندنا انا لسنا من اهل ارأيت ارأيت لا نقول قرأت طائف من الروايات لا نقول في شيء برأينا لسنا من التظني لسنا من الرأي وإنما هي آثار عن رسول الله عدة روايات
مشكلة
زيدي
الآن يحمل
كلام
الجنيد على هذا المعنى
هي جدا مشكلة
انصافا مشكلة
يعني مثل السنة والزيدية السنة والزيدية منسوب للرأي يعني دقيقا رأي غير زينة خیلی خرابی این قرآن الان کیف ما کان نسر لاحظت نقطه یعنی یبدو ان المشکل انصافا هادا شیء غریب آقا موه و متهم به رأی دعنا المتعتام لا مشکل انه حاول جمع بین بین الاخبار المختلفه به اسناده الى رأی هادا رأی الامام صادق و هادا رأی الامام الباقر رأي غير از تشريع تحفيز غير از
اداره
علاين كيف ما كان و نسب ذلك الى قول الائمه عليهم السلام فيها بالرأي واقعا غريب في بغداد طائفه و في قم طائفه و في المذهب بلي ما موجود بود و ابتلت ما ظنه في ذلك لاحظ الشيخ المفيد يرد عليه بسرعه و ابتلت ما ظنه في ذلك و تخيله و جمعت بین جمیع معانیها حتی لام یحصل فیها اختلاف آن بخلاف ابن الجنید الذي نسب الرأی الى الائمه انا بالعکس حاولت ان اجمع الروایات حتی لا تكون روایات متعارضه اصلا رفعت التعارض من البین فمن ظفر به هذه الاجوبه و تأملها بانصاف و فکر فيها فکرا شافیا سهل عليه معرفه الحق في جميع ما يظن انه مختلف و يتيقن ذلك مما يختص بالاخبار المرويه من ائمتنا عليهم السلام فتلخص خلال هذا اليوم ان مساله التعارض قبل ان ندخل في عللها ولكن لماذا اهتم الاصحاب هذا الاهتمام من عصر الامام الكاظم فما بعد بالتدين بالتعارض لان هذه المساله اثرت اما في اصل الامامه نستجير بالله في بعض الشيعه و اما اثر في شؤون علومهم و حالا في بعض العلباء و في بعض الشيعه الى ان التجوا الى هذه الاجبه حتى مثل ابن غزالي الذي حاول الجواب ايضا في ذيل كلامه تورط بالمساله و اما ابن الجوزي طبعا انصافا بيني و بين الله صعب لانهم لم يفهموا كلام الله انصافا صعب او هؤلاء لم يكونوا من علماء القوم طلب كانوا جايين منهم على عين قبول هذا الشيء ان الشيعه يعتقدون ان ائمة عليهم السلام كالشافعي و ابي حنيفه فقها و لهم آراء مختلفه انصافا قبول هذا في العلماء في علماء الطائفه صعب في العوام صعب فكيف العلماء صلى الله على محمد غدا ان شاء الله تعالى نتعرض اجمالا قبل الدخول في تفاصيل المباني الى مسالك الاصحاب في التعارض اجمالا مع مسالك اجمالا ثم ندخل